بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 60 بعد 100 على 1.
الأسئلة عندك.
بسم الله. سؤال شيخنا الأول مطول شوية بس في شرح إن شاء الله. يقول: نحن الآن مقبلين على الانتخابات البرلمانية، عفانا الله وإياكم، وجل الناس في هذا العصر يعيشون فترة قد عصفت بها الفتن، بل نكاد أن نقول بأن هذه الفتن صارت تصنع المجتمع وتقوده بتياراته الشديدة لأن يتكيف معها تكيفا غير إسلامي، فصار صاحب الجبة قبل العامي يشير إلى مشروعية هذه الانتخابات بزعم أننا لو تركنا الأمر هكذا فإن المسلم الذي لا ينبغي أن يكون في السلطة ستكون له الهيمنة الكاملة.
لا ينبغي أن يكون
المسلم الذي يعني يكون إما اشتراكيا أو كذا، يعني فإن يعني هو الكافر، وأراد أن يغيروها الشيء، الكافر ستكون له الهيمنة الكاملة، وأركز على الكلمة الكاملة، بينما الاشتراك فيها للمسلمين يحيل إلينا الجزئية من السلطة التي تمنح المسلم بعضا من مطالبه وتصون له شيئا من حقوقه. فلذلك من منطلق القاعدة التي تقول بأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالاشتراك بالانتخابات يكاد أن يكون واجبا. ولذلك أريد منكم جزاكم الله خيرا أن تبينوا لنا الأدلة الشرعية في مسألة الانتخابات والاشتراك بها والتصويت عليها، وما هو البديل في هذه الحالة. جزاكم الله خيرا.
نحن تكلمنا في هذه المسألة مرارا وتكرارا، وقلنا إن المشاركة في الانتخابات هو ركون إلى الذين ظلموا، ذلك لأن نظام البرلمانات ونظام الانتخابات يعتقد فيما أعلم كل مسلم عنده شيء من الثقافة الإسلامية الصحيحة، كل مسلم يعلم أن نظام الانتخابات ونظام البرلمانات ليس نظاما إسلاميا، ولكن في الوقت نفسه أظن أن كثيرا من لهم نوع من المشاركة في شيء من الثقافة الإسلامية يتوهمون أن البرلمان هو مثل مجلس شورى المسلمين، وليس الأمر كذلك إطلاقا. بعضهم يتوهم أن البرلمان الذي ترجمته مجلس الأمة أنه يشبه مجلس الشورى التي أمرنا بها في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس الأمر كذلك البتة. وذلك يتبين لكل مسلم بصير في دينه من كثير من النواحي، أهمها أن هذه البرلمانات لا تقوم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل نستطيع أن نقول إنها لا تقوم على مذهب من المذاهب الإسلامية المتبعة، كما كان الأمر في العهد العثماني. ففي العهد العثماني كانوا يحكمون بمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهذا وإن كنا لا نؤثره ولا نفضله على ما ندعو الناس إليه من التحاكم إلى الكتاب والسنة، ولكن شتانا بين ذلك الحكم الذي كان يحكم بمذهب من مذاهب المسلمين الذي أقيم على رأي أحد المجتهدين الموثوق بعلمهم، وبين هذه البرلمانات القائمة على النظم الكافرة التي لا تؤمن بالله ورسوله من جهة، بل هم أول من يشملهم مثل قوله تبارك وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فيا عجبا لمسلمين يريدون أن ينتموا إلى برلمان يحكمون بقانون هؤلاء الذين أمرنا بقتالهم. فشتان إذن بين هذا النظام الذي يحكم البرلمان والمتبرلنين إذا صح التعبير، وبين مجلس الشورى الإسلامي، هذا أولا. ثانيا، مجلس الشورى لا يشترك فيه كل مسلم، مجلس الشورى إنما يشترك فيه خاصة الأمة، بل علنا نستطيع أن نقول إنما يشترك فيه خاصة الأمة، وهم علماؤها وفضلاؤها. أما البرلمان فيشترك فيه ما هب ودب من المسلمين بل ومن المشركين بل ومن الملحدين، لأن البرلمان قائم على الانتخابات، والانتخابات يرشح فيها من شاء نفسه من الرجال بل وأخيرا من النساء أيضا، من المسلمين، من الكافرين، من المسلمات، من الكافرات. فشتان بين مجلس الشورى في الإسلام وبين ما يسمى اليوم بالبرلمان. ثم لو أن الأمر أمر الانتخابات كان يجري كما يقولون بحرية كاملة تامة، أي إن الشعب كما يقولون يختارون بمحض حريتهم وإرادتهم من ينوب عنهم في أن يرفعوا إليهم قضاياهم ومشاكلهم فيما إذا عرضت لهم، كان الأمر أهون بكثير مما هو الواقع ويرحمك الله. فكيف وكل البلاد لا يستثنى منها بلد لا مسلم ولا كافر، تباع هناك الأصوات وتشترى الضمائر، فكيف يحكم المسلمون بمثل هذه الانتخابات التي هذا شيء من سوء وصفها؟ هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة لما فهمته من شق من السؤال. أما الشق الثاني وهو يعني أستطيع أن أقول إنها شنشنة في هذا الزمان، يقال: ما هو البديل؟ كلمة سهلة جدا ولسهولتها يلجأ إليها ضعفاء الناس والذين ابتلوا بالابتعاد عن هدي القرآن وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهم يريدون البديل أن يحققوه ما بين عشية وضحاها. في الأمس القريب كنا في جلسة تحدثنا فيها عن البنوك والبنوك الإسلامية بخاصة، وبينا أنه لا فرق بين هذه البنوك التي ترفع شعارها الإسلامي فلا فرق بين بنك إسلامي وبنك بريطاني أو أمريكي إطلاقا، لأنه النظام واحد. لكن مع الأسف قد يكون البنك الذي أعلن بأنه بنك إسلامي أخطر من البنوك الأخرى سواء كان بريطانيا أو أمريكيا، ذلك لأن هذه البنوك تتستر بستار الإسلام، فهي تفعل فعل اليهود الذين حذرنا كتابا وسنة من اتباع سننهم، وبخاصة الحديث الصريح المعروف في البخاري في قوله عليه السلام: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن الناس؟ فقلت بهذه المناسبة، هذه ليلة أمس أو قبل أمس، نعم، فقلنا كثيرا ما يتساءلون بمثل هذه المناسبة عن البديل عن هذه البنوك التي نحن ننكرها لما فيها من تعاطي بالربا المحرم كتابا وسنة، يتساءلون ما هو البديل. فقلت، وهنا أقول أرمي كما يقولون عصفورين بحجر واحد، البديل هو قوله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. البديل تقوى الله عز وجل، ولا شك أن تقوى الله تتطلب قبل كل شيء علما نافعا، وثانيا عملا صالحا مقرونا بالعلم النافع. فلا يغني عمل صالح عن العلم النافع، ولا العلم النافع بالذي يغني عن العمل الصالح، بل لا بد من الجمع بينهما. ولكي يستطيع المسلمون أن يقوموا بهذه التقوى التي تتضمن العلم النافع والعمل الصالح، هذا يحتاج إلى جهود جبارة متكاتفة بين أهل العلم الذين يقومون بواجب التعليم والتبليغ للإسلام، وبين واجب العمل بهذا الإسلام من جماهير المسلمين. فحينما يتفاعل عامة المسلمين مع علمائهم، هؤلاء العلماء بنشرهم للعلم وأولئك بعملهم بالعلم، فيومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله تبارك وتعالى. أهلا وسهلا. بهذا أنهي الجواب عن ذاك السؤال. فالبديل إذن هو العودة إلى الإسلام، البديل هو العودة إلى الإسلام فهما وعملا.
سأنصب شيخي نفسي يعني كمدافعا عن هؤلاء، وأقول مثلا: قولهم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، من هذا المنطلق ألا يحق لنا مثلا أن نأخذ البرلمان هذا هو كواجب ننطلق به إلى الغاية السامية وهي تحقيق الأهداف وصون حقوق المسلمين؟
هذا الكلام بارك الله فيك محله ليس هذا محله. ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب، معناه أي سبب مباح أصله يؤدي إلى واجب، فالأخذ بهذا السبب المباح أصله واجب، أما السبب المحرم فهذا لا يقول عالم ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب. هذا في الحقيقة إما جهل أو تجاهل، وأحلاهما مر.
فالبديل كما نفهم شيخنا من البرلمان هو العلم والعمل،
والعمل
تصفية وتربية.
هنا.
طيب، هناك سؤال يسأل، يعني أين التنظيم في هذا الأمر؟ الإنسان يعمل هنا ويعمل هنا، هكذا ما يقولون يعني.
نعم.
يرمون بهذه الشنشنة، هذا يعمل لوحده وهذا يعمل لوحده، فأين العمل الجماعي الذي نقول عنه عمل؟
هذا أخي
علم
الشنشن هذه لا ننتهي منها. والسبب الذي يدندن كثير من جماهير الناس اليوم وبخاصة بعض الدعاة منهم هو جهلهم الإسلام. نحن نعلم في القرآن الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأسوة الحسنة برسول الله صلى الله عليه وسلم تكون كما أشرنا آنفا بالعلم والعمل. ترى ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من التنظيم لإقامة الدولة المسلمة؟ ماذا فعل؟ هل هناك تنظيم بالمعنى المعروف اليوم؟ أنا أقول هناك تنظيم ولا بد، لكن ليس هناك تنظيم كما يزعمون اليوم. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم حلقات علمية لتعليم أصحابه العلم ولكي يعملوا به. لقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم النساء أيضا، فجعل لهن يوما يتخولهن فيه بالموعظة والعلم. وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه في حلقة فدخل 3 رجال، أما أحدهم فتقدم وجلس في المكان الذي وجد فيه فسحة، أما الثاني فاستحى فجلس مؤخرا، أما الثالث فولى. فقال عليه الصلاة والسلام مشجعا على الجلوس لطلب العلم سواء على طريقة الإقبال أو تأخر في الصفوف الأخيرة. قال أما الأول فأقبل فأقبل الله عليه، وأما الثاني فاستحى فاستحى الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. هذه الحلقات هي التي جرى عليها علماء المسلمين طيلة هذه القرون الطويلة ليتعلم المسلمون علمهم ويكونوا بذلك على هدى من ربهم. الآن لا تكاد تجد حلقة من هذه الحلقات العلمية تقام في بيت من بيوت الله، هذه البيوت التي جاء الحض من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ليجلس فيها المسلمون وليتحلقوا فيها، يتدارسون كتاب الله، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. أصبحت هذه البيوت خاوية على عروشها، تحولت إلى ماذا؟ إلى جمعيات، إلى تكتلات، إلى أحزاب لا يذكر الله فيها إلا قليلا، لا يدرس فيها العلم الصحيح إطلاقا. أقول لا يذكر الله فيها إلا قليلا، أما العلم فلا يدرس فيها العلم إطلاقا، لأن العلم إنما هو كما قال ابن قيم الجوزية رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التمثيل والتشبيه. بلغني في الأمس القريب أن خطيبا من هؤلاء المتكترين المتحزبين على غير هدي رسول الله وقف خطيبا في بعض المساجد يرد على من يتمسك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يشعر على أنه يرد على رسول الله الذي يهتفون باسمه في كثير من المناسبات قام ليقول صوموا يوم السبت، صوموا يوم السبت، لكن انظروا التعليل، قال خروجا من الخلاف. خروجا من الخلاف. تفضل.
لا، خرج أعجب من ذلك في مأدبة شيخا قام وأخبرته الشيخ علي الحنبي بأنه قال صوموا يوم السبت وأنا أعلم بأن هناك نهي وهو إمام.
أعوذ بالله. والله هذه كبيرة من الكبائر.
والله هكذا.
أعوذ بالله. يا أخي، ما دام يوجد في المسلمين مثل هؤلاء الخاصة، كيف هؤلاء يطلبون البديل؟ إن تنصروا الله ينصركم، آية واحدة في القرآن موجزة جمعت فأوعى، إن تنصروا الله ينصركم، البديل انصروا الله ينصركم، انتهى الأمر. فهل يكون البديل بتغيير أحكام الله والانتماء إلى مجالس لا يذكر فيها اسم الله بل يحارب فيها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ومذاهب المسلمين؟ هذا السؤال الثاني.
ننتقل من الانتخابات الكبرى إلى الانتخابات الصغرى، انتخابات البلدية، رأيكم فيها وما هو قولكم بمن يقول بمشروعيتها بدعوى أنه لا علاقة لها بالديمقراطية الطاغوتية، وأن كون رئيس البلدية مسلما أفضل كونه
ما بهم الله.
هو أشار بيده فعلمته.
هاي من دراسة علم النحو.
ولو في أسوأ الأحوال لو كان مسلما، ولو في أسوأ الأحوال مما لو كان نصرانيا أو اشتراكيا أو شيوعيا، وأن من ترك التصويت بحجة أن رئيس البلدية مجبر في بعض الأحيان مثلا يعد آثما لأن ذلك المبرر لا ينهض، وفي المقابل لو مكننا الكافر من الرئاسة سيقوم بالإعانة على المنكرات التي حتما سيقف أمامها لو كان الرئيس مسلما.
المهم أخي، هذا السؤال وإن كان حقيقة أهون من السؤال السابق، لكن كل من الانتخابات يدور حول قاعدة غير إسلامية، بل هي قاعدة يهودية صهيونية: الغاية تبرر الوسيلة. أنا أفصل بين أن يرشح المسلم نفسه في مجلس من مجالس البلديات، وبين أن يختار هو من يظن أن شره في ذلك المجلس أقل من غيره. يجب التفريق حتى في الانتخابات الكبرى، وأنا كتبت في هذا إلى جماعة الإنقاذ في الجزائر، فقد أرسلوا إلي سؤالا عن الانتخابات، فبينت لهم بشيء من التفصيل ما ذكرته آنفا، من أن هذه الانتخابات والبرلمانات ليست إسلامية، وأنني لا أنصح مسلما أن يرشح نفسه ليكون نائبا في هذا البرلمان، لأنه لا يستطيع أن يعمل شيئا أبدا للإسلام، بل سيجرفه التيار كما يقع في كل الحكومات القائمة اليوم في البلاد العربية. ولكن مع ذلك قلت إذا كان هناك مسلمون، وهذا موجود مع الأسف في كل بلاد الإسلام، يرشحون أنفسهم ليدخلوا البرلمان بزعم تقليل الشر، فنحن لا نستطيع أن نصدهم عن ترشيح أنفسهم صدا، لأننا لا نملك إلا النصح والبيان والبلاغ. فإذا كان واقعيا سيرشح نفسه للانتخابات الكبرى أو الصغرى على حد تعبيرك، فيرشح مسلم نفسه نصراني أو شيوعي أو نحو ذلك، فإذا ما أمكننا أن نصد المسلم من أن يرشح نفسه سواء للانتخاب الكبير أو الصغير فنحن نختاره. لماذا؟ لأن هناك قاعدة إسلامية على أساسها نحن نقول ما قلنا، إذا وقع المسلم بين شرين اختار أقلهما شرا. لا شك أن وجود رئيس بلدية مسلم هو بلا شك أقل شرا، ولا أقول خير، من وجود رئيس بلدية كافر أو ملحد، لكن هذا الرئيس يحرق نفسه وهو لا يدري، هذا الرئيس يحرق نفسه ولا يدري، لأنه هو لما يرشح نفسه بدعوى أنه يريد أن يقلل الشر وقد يفعل، لكنه لا يدري بأنه يحترق من ناحية أخرى، فيكون مثله كمثل العالم الذي لا يعمل بعلمه، وقد قال عليه الصلاة والسلام مثل العالم الذي لا يعمل بعلمه كمثل المصباح يحرق نفسه ويضيء غيره. لهذا نحن نفرق بين أن ننتخب وبين أن ننتخب، لا نرشح أنفسنا لننتخب لأننا سنحترق، أما من أبى إلا أن يحرق نفسه قليلا أو كثيرا ويرشح نفسه بهذه الانتخابات أو تلك، فنحن من باب دفع الشر الأكبر بالشر الأصغر نختار هذا المسلم على ذاك الكافر أو على ذاك الملحد.